وأهلا بكم إلى هذه الجامعة العلمية المفتوحة، تأتيكم علومها ومغانمها العلمية الفكرية عبر الفضاء على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن. أحييكم وأقدم لكم الندوة الثانية من سلسلة الندوات نتعرض فيها إلى سيرة أول الخلفاء الراشدين، إلى سيرة أبي بكر الصديق أحد أشهر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة الأول كما قلنا من خلفاء المسلمين من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. بدأنا النقاش حول هذا الموضوع في حلقة الأمس بمعية كوكبة من الباحثين والعلماء المتخصصين في دراسات التاريخ الإسلامي ودراسات السيرة النبوية، وتعرضنا في سهرة الأمس إلى أهمية موضوع الصحابة بشكل عام كموضوع علمي وثقافي وتربوي وديني ودعوي في حياة الأجيال المتلاحقة من المسلمين. ثم تعرضنا إلى عرفنا بأبي بكر الصديق بنشأته بعائلته بعمله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهور الدعوة الإسلامية، وعرفنا أنه كان يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي سنتين تقريبا على أرجح الروايات، أي أنه ولد حوالي العام 572 للميلاد. وهذه الليلة إن شاء الله ننتقل إلى بدايات القرن السابع الميلادي إلى 610 للميلاد، إذا قمنا بالحساب الواجب، ومن 610 إلى 2004 لو قلنا 2010 هذه حوالي 1400 سنة تقريبا، لأن نحن نتحدث عن البيئة التاريخية من قبل 14 قرنا من الزمان. سوف نتحدث الليلة إذن عن إسلام أبي بكر الصديق وحياته مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع قومه في مكة قبل الهجرة إلى المدينة المنورة. ضيوفي للإجابة على كل الأسئلة المتعلقة بهذه المرحلة التاريخية هم الدكتور منير الغضبان، وهو باحث سوري متخصص في علوم السيرة النبوية وحائز على جائزة سلطان بروناي لدراسات السيرة النبوية لعام 2000 ميلادية. ومعي في هذه الندوة أيضا الشيخ عثمان الخميس، فهو كاتب كويتي متخصص في الدراسات والعلوم الإسلامية وله كتب منشورة ومحاضرات كثيرة في موضوع بحثنا الليلة، أي في تاريخ الصحابة. عبر الهاتف أيها المشاهدون الكرام يشارك معنا البروفيسور مهدي رزق الله أحمد صاحب كتاب السيرة النبوية من مصادرها الأصلية، أو السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ومن علماء السودان المشهورين في مجال التاريخ الإسلامي ودراسات السيرة النبوية. كما يشارك معنا من أرض الكنانة ومن القاهرة المحروسة الشيخ الدكتور جمال قطب الرئيس السابق للجنة الفتوى في الأزهر الشريف، وهو أيضا عضو سابق في مجلس الشعب المصري وداعية وعالم نشط في المنابر الثقافية والإعلامية والدعوية. وأستأذنكم هذه الليلة أيها المشاهدون الكرام لنبدأ السهرة من الرياض بمداخلة للأستاذ عائض الدوسري الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود. سوف نتيح له الفرصة للمساهمة بتعليقات على ما جرى في سهرة الأمس، ومن ملاحظاته إن شاء الله ننطلق إذن إلى أسئلة الحلقة الثانية. أخ عائض الدوسري في الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا دكتور محمد؟
الحمد لله بخير، كيفك أنت؟
الله يطول عمرك ويبارك فيك.
يا مرحبا بك، تفضل.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
اللهم صل.
في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقام صاحب الفضيلة الدكتور منير الغضبان على مشاركته الرائعة وبسمته الجميلة ومعلوماته التي يعني حقيقة استفدنا منها. كذلك توجه بالشكر إلى صاحب الفضيلة شيخنا الدكتور مهدي رزق الله على مشاركته الطيبة، وكذلك الشيخ الدكتور جمال القطب والشيخ أحمد الريسوني والشيخ الفاضل عثمان الخميس. والحقيقة أننا يعني نقف أمام جامعة مفتوحة تتحدث في موضوع عطر، والشكر لله سبحانه وتعالى أولا ثم لك يا دكتور محمد على هذه الجامعة المفتوحة التي ننضم إليها وينضم إليها جميع الإخوة المشاهدين بدون مقابل، فجزاك الله خير وبارك الله فيك.
الله يسلمك ويعزك.
أخي الدكتور محمد الهاشمي حفظك الله أنت وضيوفك الكرام، بالأمس سألتم سؤالا جوهريا ومهما للغاية، وهو لماذا نتحدث عن هذا الجيل بوجه الخصوص؟
نعم.
وماذا يمكننا أن نستفيد من استعراض سيرة أمثال هؤلاء الأستاذ العظماء، أصحاب من؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول يا دكتور محمد حفظك الله أنت والضيوف جميعا، هذا سؤال عظيم وعن عظماء، والإجابة عليه أقول أولا نحن نتحدث عن هذا الجيل لأن حبهم وتعظيمهم وذكرهم والترضي عنهم دين وإيمان، ندين الله سبحانه وتعالى به ونعتز به ونفتخر، كيف لا والله سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان الصحابة في هذه البيعة 1400 صحابي، هذا في صحيح البخاري. وكيف لا نحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونتحدث عنهم، والله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكيف لا نحبهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم لا يدخل الجنة إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، والله سبحانه وتعالى يقول عنهم والسابقون الأولون.
لا, 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 لا قصدك لا يدخل النار.
عفوا يا شيخ،
قصدك لا يدخل النار من
لا يدخل لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد.
نعم.
رواه الإمام مسلم. وقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وصدق القائل إذ يقول حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها توسل. فأولا نحن نتحدث عنهم لأن حبهم والترضي عنهم دين وإيمان. الأمر الثاني أن هؤلاء عظماء العالم، وذكر العظماء ودراسة سيرتهم وواجب عند كافة العقلاء، فمنهم نستفيد ومن تجاربهم ننهل ونقترب. ثالثا أن هذا الجيل الفريد أعني الصحابة رضوان الله عنهم، هم من؟ هم تلاميذ مدرسة محمد الرسول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فتعاليمه صلى الله عليه وآله وسلم هي بذرة بذرها في أرض هذا الجيل، ثم تعهد تلك الشجرة حتى إذا شاء الله طرحت للعالم وطرحت هذه الشجرة ثمارا طيبة وعظيمة، فلأنها بذور طيبة ولأنها شجرة عظيمة ولأن غارسها صلى الله عليه وآله وسلم طيب وعظيم جاءت الثمرة طيبة وعظيمة. هؤلاء هم الصحابة، هم ثمار محمد صلى الله عليه وسلم، هم تلاميذه، هم طلاب مدرسته وجامعته العظيمة. ففيهم الصحابة نرى نجاح المعلم والمدرس صلى الله عليه وآله وسلم، نرى نجاحه في تربية تلاميذه، في أخلاقهم نرى أخلاق أستاذهم، نرى في سلوكهم سلوك معلمهم، نرى في منهجهم وحياتهم الطريق الذي خطته يد المعلم العظيم والأستاذ الفريد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إن العقلاء قاطبة يا دكتور محمد والأخوة الفضلاء يقولون لابد من أن تثمر تعاليم ودعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حياته نفسه، وأن تنتج جيلا فريدا جديدا لا يشبه الأجيال القديمة، وأن هذا الجيل هو معجزة التأثير والهداية المحمدية، إن هذا النموذج هو من صناعة محمد الخاتم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أعد تلاميذه وجيله بحيث كان النموذج الذي أظهره للعالم، وهو يقول هؤلاء هم تلاميذي وأنا معلمهم، هذه هي ثماري وأنا الذي زرعت الشجرة بيدي هذه. رابعا وقبل الأخير، أننا في هذا الواقع نحتاج لمعرفة سيرة هؤلاء العظماء الرواد، نحتاج أن نتعلم على يد تلاميذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء التلاميذ الخلص الذين تخرجوا من جامعة خاتم الأنبياء والرسل، فإن حياتهم وسيرتهم وجهادهم وكفاحهم ومواقفهم هي المثال الأول الذي نحتدي به، ولأن حال آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به حال هؤلاء العظماء، فنريد أن نعرف سيرتهم وطريقتهم ومنهجهم، كيف كانوا رعية ورعاة وشعبا وحكاما وجنودا وقادة وأبناء وآباء، نريد أن نتلمس سنحات آمالهم ولحظات آلامهم، نريد أن نكون تلاميذا عند تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت يا دكتور محمد فتحت لنا هذه الجامعة، فجزاك الله عنا كل خير. أخيرا أقول إن هؤلاء بحق الصحابة رضوان الله عليهم جامعة عريقة ينهل منها قادة العالم وعموم الخلق، فقد كانت سيرتهم هي الشمس الذي سطعت بنورها على أرجاء العالم كله، وشهد بذلك كبراء أهل الفكر والعلم في الشرق والغرب. ولكي لا نظلم أهل الفكر في الغرب فنقول أن منهم كثير من المنصفين الذين شهدوا بهذه الحقيقة، وأختصر منهم عينة قليلة، فهذا العالم الألماني الشهير كاتاني في كتابه سنن الإسلام يقول لقد كان هؤلاء الصحابة الكرام ممثلين صادقين لتراث الرسول ودعاة الإسلام في المستقبل، وحمل التعاليم محمد نحن نقول صلى الله عليه وآله وسلم التي بلغها إلى أهل التقوى والورع، لقد أثبتوا فيما بعد وفي أصعب المناسبات أن مبادئ محمد ونحن نقول صلى الله عليه وسلم إنما بذرت في أخصب أرض أنبتت نباتا حسنا. وهذا العالم
من القائل هنا؟
هذا العالم الألماني الشهير كاتاني في كتابه سنن الإسلام صفحة 429، وهذا العالم الإنجليزي الشهير إدوارد جيبون في كتابه انقراض وسقوط الدولة الرومانية صفحة 88 يقول لقد كانت أخلاق الخلفاء الأربعة الأولين وتصرفاتهم نزيهة مضرب المثل، إلا نشاطهم وتفانيهم إنما كان بإخلاص تام ورغبة التمكن من الثراء والسلطة، فقد أثنوا أعمارهم في أداء المسؤوليات الخلقية والدينية، لقد كانت بشرى الجنة قد أغنتهم عن جميع اللذات والأخطار، لقد تسلموا زمام الحكم وكان الدين والعدل قد حل في أعينهم محلا أكثر أهمية من الحكومة، وكانت حياتهم بسيطة أصبحت عادة لهم، وكانت تنتشر الدهشة والاعتبار في نفوس ملوك العالم الذين كان شعارهم الأبهة والشوكة. هؤلاء هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم العالم أظن عربا ومسلمين وغير مسلمين ينهلوا ويستفيدوا من تلاميذ خاتم وأفضل البشر صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى دكتور محمد وضيوفك الكرام أن يسدد خطاكم، ونحن والله سنجلس مجلس التلميذ نتعلم من هذه الجامعة المفتوحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم ويبارك في جهودكم.
شكرا جزيلا لك أخ عايض الدوسري على هذه المداخلة الموثقة، وأرجو منك إن كانت مكتوبة أو إن كان بسعك كتابتها أن ترسلها لنا بالبريد الإلكتروني حتى نضمها يعني مكتوبة إلى أوراق الندوة التي نأمل إن شاء الله أن نطبعها في كتاب بعد الفراغ منها بإذن الله. الآن نبدأ بالسؤال الأول في الحلقة الثانية من تاريخ الخليفة الأول من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفاء الإسلام أبو بكر الصديق. سؤالي لك شيخ عثمان الخميس هو أن تعرض لنا قصة إسلام أبي بكر الصديق، والسؤال يقتضي نذكر الناس بشكل عام بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكليفه بأداء الرسالة ولمن كلف بأدائها، هل لقريش، هل للعالم، هل للناس؟ إذا نبذة أولى مختصرة عن ظهور الدعوة الإسلامية أصلا، ثم عن تبليغها لأبي بكر الصديق وقبوله بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد رضا، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، لا شك أن البشرية منذ خلقها الله تبارك وتعالى أرسل إليها الرسل مبشرين ومنذرين، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما أرادهم سبحانه وتعالى أن يعبدوا أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وشرع لهم الشرائع سبحانه وتعالى. وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة وفي زمن مخصوص لقوم مخصوصين، وكانت تنسخ هذه الرسالة بموت هذا النبي، فإذا مات النبي انتهت رسالته ويأتي نبي آخر، وهكذا إلى قوم خاصين، وقد تستمر دعوته إلى أن يأتي النبي الذي بعده، وهكذا.
هذا مصداق قوله تعالى مثلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا.
نعم نعم، ولذلك كثرت الرسل كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعل فيكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، فجعل فيهم أنبياء، نبي يخلف نبيا، نبي يخلف نبيا، وهكذا. وذلك داود يأتي بعده سليمان، وقبله كان شمويل، ويوسف عليه السلام بعد يعقوب، ويأتي بعد يوسف الأسباط، وهكذا. فالأنبياء كان يخلف بعضهم بعضا في بني إسرائيل، حتى إنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الأنبياء أكثر من 24,100,000 نبي، 124,000 نبي هذا عدد الأنبياء. وأما الرسل ف 310 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وما الفرق بين النبي والرسول؟
أقوال كثيرة لأهل العلم، بعضهم يرى أنه لا فرق بين النبي والرسول، وبعضهم يرى أن النبي هو من أرسل أو النبي يعني من جاء مكملا لدعوة الرسول الذي سبق، الرسول يأتي بدعوة جديدة، بينما النبي يأتي مكملا أو مبلغا دعوة الرسول الذي سبقه. وقيل إن الرسول من بعث إلى قوم كافرين أصلا، والنبي من بعث إلى قوم مؤمنين برسول سبق. وقيل إن الرسول يعني من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، بينما النبي أوحي إليه والمؤمر بالتبليغ. والكثير حقيقة في التفريق بين الرسول والنبي، لكن على كل حال أن الرسل والأنبياء السابقون كانوا يبعثون إلى قوم خاصين في زمن خاص بكتاب خاص وقت خاص، بينما محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أنه فضل على الأنبياء بخمس، ومنها أنه كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة: وبعثت إلى الناس كافة. فلما بعث الناس كافة كان لزاما أن تكون دعوته صالحة لكل زمان وكل مكان، فأرسله الله تبارك وتعالى بأحسن الشرائع وأكملها، فكان شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع بلا استثناء، وكان كتابه أحسن الكتب بلا استثناء، وكان هو أكمل الرسل بلا استثناء صلوات الله وسلامه عليه. فجاءت دعوته شاملة عامة كاملة لكل أناس لكل زمان في كل لكل أحد. فالقصد لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يعني إن الله نظر في قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
ثم نظر في قلوب الناس فلم يرى أطهر من قلوب أصحابه فاختارهم له ولنشر هذه الدعوة. فبعث محمد صلى الله عليه وسلم كما تفضلتم في البداية يعني سنة 610
610 الميلاد.
نعم، من الميلاد
في رمضان.
نعم،
من ذاك العام.
نعم، بعث فطر. كان يتعبد قبل ذلك في غار حراء صلوات الليالي، كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان يتحنث الليالي في غار حراء، واستمر على ذلك مدة من الزمن حتى فاجأه الملك وهو جبريل وقال له قرأ، فقال: ما أنا بقارئ لا أحسن قراءة. فهو نبي أمي صلوات الله وسلامه عليه، فضمه إليه ثم تركه وقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. ثم ضمه الثاني فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم ضمه الثالث وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع إلى خديجة ترعد فرائصه صلوات الله وسلم خوفا مما رآه، لأنه رأى الملك على صورته صلوات الله وسلم عليه، وأورث ذلك خوفا في قلبه صلوات الله، وهذا خوف طبيعي لا يضر، كما قال الله عن موسى عليه الصلاة والسلام فخرج منها خائفا يترقب، فهذا لا يضر هذا الخوف، لأنه خوف طبيعي جدا. وأما الخوف الذي يضر هو الخوف العقدي، هو الذي لا يجوز أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، وأما الخوف الطبيعي فهذا لا بأس به. فلما رجع إلى خديجة أخذته إلى ورقة بن نوفل، ثم طمأنه ورقة بن نوفل أن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى صلى الله عليه وسلم يأتي الأنبياء، فاطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر على ذلك حتى كان يعني على قول أكثر أهل العلم استمر بعد ذلك سنتين انقطع عنه الوحي، ثم بعد ذلك جاء الوحي مرة ثانية في سنة 42 من الهجرة من
العمر
من عمر سنه صلى الله عليه وسلم، ثم بعث صلى الله عليه وسلم نبئ بعد وأرسل بعد سنتين. وإذا قالوا عن ورقة بن نوفل إنه يعني آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس بصحابي، لماذا؟ لأنه عاش في هاتين مات في خلال هاتين سنتين قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نبئ لكنه لم يرسل وإنما أرسل بعد سنتين صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وكان أول من آمن به من النساء طبعا خديجة، بل هي أول إنسان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خديجة، ومن الرجال أبو بكر، ومن العبيد كما قيل زيد بن حارثة، ومن الصغار من الصبية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهؤلاء خديجة وزيد وعلي بن أبي طالب هؤلاء أصلا كانوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة كان يقال له زيد بن محمد تبناه النبي في أول الأمر صلى الله عليه وسلم، خديجة زوجه صلى الله عليه وسلم، لكن أول رجل من خارج هذه الأسرة هو أبو بكر الصديق.
طيب خليني نأخذ من الدكتور من الغضبان كلمة قبل أن نفصل في إسلامي أبي بكر الصديق عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، عن هذا الحدث الكبير الذي غير في حقيقة مجرى التاريخ كله، تاريخ الإنسانية وليس فقط تاريخ العرب وليس فقط تاريخ المسلمين. إذن في هذه السنة العاشرة في بداية القرن الميلادي السابع 610 في 27 رمضان في ليلة القدر، عندما جاء جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام في سيرة ابن هشام بعد أن علمه الملك أن يقرأ باسم ربك الذي خلق، قال بعد ذلك فخرجت حتى إذا كنت أي من الغار في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، قال فرفعت رأسي إلى السماء ينظر فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، قال فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، قال فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكان ذلك ثم انصرف عني. لو سمحت أن تضيف ما يتيسر لك في هذه الحادثة العظيمة في تاريخ الإسلام والإنسانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الوحي في الحقيقة ابتداء تاريخ، فنزول الرسول نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات العظيمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، يعني أن تاريخ البشرية منذ هذه المرحلة هو تاريخ العلم والقراءة. فلذلك كانت أول كلمة في هذا الدين على الإطلاق اقرأ. فإذا تنتقل البشرية من تاريخ القتال والصراع والحروب التي كانت تسودها إلى أن تنتقل إلى مرحلة جديدة بهذا الدين، مرحلة العلم والثقافة والتلقي والكتابة.
طبعا عدد من الذين يحتكون الآن بالموضوع الإسلامي في ثنايا الحرب على الإرهاب وفي ثنايا الصراع بين بعض الأطروحات المتشددة من معسكرات مختلفة قد يفاجئون عندما يسمعون حديثك هذا لقلة معرفتهم بالإسلام، يظنون أن أول كلمة في القرآن قاتل مثلا أو ارفع السيف.
فهذا المعنى في الحقيقة بداية تاريخ البشرية هي بداية المرحلة العلمية في تاريخها، ولن يقود هذه المرحلة إلا أمة راشدة. فلذلك يعني كان دور الصحابة رضوان الله عليهم أن يسيروا بهذا الدين الذي قرأوه وتلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه الدعوة بداية التوحيد الحق في الوجود، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالعربي في ذلك الوقت حدوده حدود صحرائه من سمائها وأرضها، بينما انطلقت الآية لتحدث الصحابي عن الكون كله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتحدثه عن دور الإنسان في هذا الكون، هو المحور الرئيسي الذي خلق الإنسان من علق. إذن يعني نقاط ثلاثة متتابعة: قراءة الكون كله، الإنسان هو محور هذا الكون، والقراءة يجب أن تكون على ضوء التوحيد الخالص، هذا الكون كله مخلوق لله عز وجل، نقرأه على هذا الأساس.
طيب فيه
لو أتم الصورة فقط حتى تتضح معالم، يعني أقول هذه الآيات البسيطة عدة آيات تحمل يعني تحمل الإسلام كله من بثناياها.
تفضل.
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، حيث تنتقل البشرية من القراءة إلى الكتابة إلى التأليف إلى العلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، إذن تاريخ الإنسان في هذا الوجود أن يتعلم ما لا يعلم. الله يعلمه بالوحي الغيب وهو يتعلم بجهده وبطاقته الشهود عالم الشهادة. الإنسان يتعلم ما لم يعلم، كل شيء يخترع جديدا، فكل ما نسمع باختراع جديد بتقدم جديد بعلم جديد لا تحضرنا إلا هذه الآية، علم الإنسان ما لم يعلم. أي أن العلم بذاته مسؤولية الإنسان، وهي رسالته الأولى في هذا الوجود على ضوء هدى الله سبحانه وتعالى، على ضوء التوحيد، وألا تكون الرسالة رسالة هداية للبشرية كافة.
إذن بعث النبي صلى الله عليه وسلم برسالة التوحيد، وعنوانها الأول أو كلمتها الأولى هي اقرأ كما شرحت، وهي أنت أعطيتها يعني أيضا أو قدمت بعض ما ترمز إليه من هذه المرحلة الجديدة في تاريخ الإنسانية، مرحلة الاستنارة بالعلم والترابط بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وبين العلم الذي يعلمه الله للناس بالأنبياء والعلم الذي يعلمونه بعملهم وبجهدهم وبقراءتهم. وقبل أن نمر إلى أبي بكر الصديق،
لكن هذا معنى الحقيقة حول بحثنا بالضبط.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يركز القرآن على أميته، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. لماذا؟ القضية حتى يكون قلبه صلى الله عليه وسلم منصرفا عن كل إشاعات الأنبياء التي يتحدث عنها في ذلك الوقت. يعني الناس يسمعون بإرهاصات الأنبياء والرسل، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعنيه شيء من هذا على الإطلاق، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان.
طيب.
بينما الآخرين كانوا يبحثون عن النبوة والرسالة، فكان علم رسول الله لدنيا كله من الله عز وجل، لم يكن فيه للبشر نصيب.
طيب سأسألك بعد لحظات عن ورقة بن نوفل، هذا الرجل الذي كان قد تنصر، لأنه في الحقيقة في ثنايا كثيرة مواضع كثيرة من تاريخ الإسلام نجد أدوار مسيحية إيجابية للغاية، سواء كان إما في إيواء المسلمين أو حتى الدور الأول. هذا أصلا ورقة بن نوفل بعلومه بما تعلم من النصرانية وتأكيده للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي هذه الأمة، أعود إليه بعد قليل، ولكن أود أن أتوقف عند أول إنسان أشرت إليه آمن بالدعوة الإسلامية، لأن أكثر من نصف الكرة الأرضية ينتمون لنفس الجنس ويسمعوننا، وأود أن نتوقف عنده بضع دقائق. من هو هذا أول إنسان آمن بالدعوة؟ هل تتحدث عنها بدقيقتين أو ثلاث قبل أن نمر نعود لسيدنا أبو بكر الصديق؟
نعم، يكفي خديجة رضي الله عنها أنه لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائسه خوفا مما رآه صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي، جاء إلى خديجة قال زميلون زميلوني، ف فقالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تقري الطيف وتحمل الكلب وتعين عناء بالحق وتصدق الحديث وتصل الرحم. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقم لنوفل، ولما تكلم معه أخبره أن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى صلوات الله وسلام عليه، فآمن ورقة وآمنت خديجة، ولكن إيمان خديجة كان قبل إيمان ورقة، فهي أول إنسان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآزرته في بداية الدعوة، ولم يتزوج عليها إكراما لها صلوات الله وسلام حتى ماتت، وكل ولده بلا استثناء إلا إبراهيم من خديجة رضي الله عنها، وفاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية وعبد الله والقاسم كلهم من خديجة.
طبعا دائما أذكر أنا أنه أول من آمن بالإسلام امرأة،
نعم،
وأول من قدم حياته في سبيل الإسلام امرأة،
نعم،
وهي أم عمار،
نعم،
وزوجة ياسر سمية،
نعم.
وكان يمكن لهذه السيدة العظيمة أن تقول لزوجها ما تقوله نساء كثيرات الآن لأزواجهم في أمور أهون شانا من أمر الدعوة والرسالة. كانت تسفها ما يقول، كانت تقول لو إن بك مسا من شيء ما، كانت تقول إنك لم تنم البارحة،
لكنها كانت عاقلة،
كانت عاقلة، نعم، وكانت، نعم، حكيمة، وقد شرفت جنس النساء
قطعا
كلهم
قطعا قطعا
بأن كانت أول من دخل في
قطعا
وثاني
راوية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة،
وهي
عائشة
بنت أبي بكر الصديق. طيب ورقة بن نوفل في أغلب الروايات التي اطلعت عليها دكتور منير أنه رجل كان يبحث عن الحق ووجد الحق أو وجد ضالته فيما تعلمه من علوم المسيحية والنصرانية. فخديجة كما ذكر الشيخ عثمان الخميس قبل قليل بعد أن طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم ولخصت أخلاقه العظيمة في تلك الكلمات المضيئة الجميلة أرادت أن تطمئن نفسه أكثر، وانطلقت إليه إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي وهو ابن عمها، وكان قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل. دائما عندما المسلم لا يصح إيمانه إلا إذا كان أيضا من المؤمنين بنبوة موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، هل لك وقفة الآن مع هذا الرجل المتنصر في طريقة تعامله مع خديجة ومع محمد صلى الله عليه وسلم؟
بشكل عام ليست القضية قضية ورقة فقط رضي الله عنه، نقولها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رأيت القس في ثياب بيضاء، وشهد له من النصوص بأنه في الجنة بالنسبة لورقة بن نوفل، فالرسول عليه الصلاة والسلام ورد هذا النص عنه، لكن أهل الكتاب في ذلك الوقت من اليهود